إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. فما اسم هذا الحلف؟ وما موضوعه؟ وما قصته وسببه؟ أما اسمه فحلف الفضول، وموضوعه هو موضوع خطبة اليوم، وسببه وقصته أن رجلا من اليمن من زبير جاء ببضاعة يعرضها هناك في مكة، فقابله العاص بن وائل فأخذ البضاعة منه، لكنه لم يعطه ثمنها، فاستعدى عليه قريش لكنهم لم يعينوه على العاص لمكانة العاص منهم. فقام الرجل شاكيا عند الكعبة متظلما قائلا: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لم تمت كرامته ولا كرامة لثوب الغادر الفجر. فقام بنو هاشم وزهرة وبنو تيم بن مرة اجتمعوا، وقال الزبير ابن عبد المطلب: والله ما لهذا مطرك. فاجتمعوا في دار عبد الله ابن جدعان، فأحضر لهم طعاما، وتقاسموا وتحالفوا بالله ليكونن يدا واحدة على الظالم حتى يرد للمظلوم حقه. وكان ذلك في شهر حرام، في شهر ذي القعدة. فقالت قريش: لقد اجتمع هؤلاء على فضل فسمي بحلف الفضول. هذا الحلف شهده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو دعيت به في الإسلام لأجبت. هذا هو موضوع الخطبة، نظرا لما نراه بأم أعيننا من عاقبة الظلم والظالمين من رؤساء القوم وعظماء الملأ من الذين كانوا يتقلبون في البلاد طولها وعرضها، من الذين كانوا يقولون فيسمع لقولهم، يأمرون فيمتثل الناس لأمرهم. أين هم اليوم؟ بين جدران أربع ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أصبح الذين كانوا بالأمس القريب منهم يتقربون وبهم يفتخرون، اليوم منهم يتبرؤون وبهم يسخرون ويستهزئون. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنها عاقبة الظلم، لا عجب في ذلك. الظلم الذي هو من الظلام بل من الظلمات. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي ذر جندب ابن جنادة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جاء ثم يقول الحق سبحانه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في أكثر من 20 آية ينفي الحق سبحانه وتعالى العدل الظلم على نفسه. إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بل اسمع لهذه العجيبة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال ابن عباس وابن مسعود: هذه آية من آيات هي خير مما طلعت عليه الشمس. ودليل ذلك في حديث مسلم حديث الشفاعة عندما يأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يخرجوا من النار من وجدوا في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ويقولون لربهم: ما تركنا، أي في النار، خيرا ليس فيها إلا شر. بل من تمام عدله سبحانه يشترئ الظالم عليه يوم القيامة، فيقول الظالم لربه: أي رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول له ربه: بلى أجرتك. فيقول الظالم: لا أقبل اليوم شهيدا علي إلا شهيدا من نفسي، لا تأتني بشهداء من غيري، لا جن ولا إنس حتى ولا ملائكة. فيقول الله سبحانه وتعالى: لك ذلك يا عبدي. فتتكلم الأعضاء شاهدة على صاحبها بجرمه وظلمه، وعندئذ يدعو عليهن بالويل والثبور: ويلكن ويحكن، فعنكن كنت أجادل، من الذي أنطقكن؟ فيجيب مجتمعين: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولما جعل الله سبحانه وتعالى الظلم محرما على العباد كان على رأس هؤلاء العباد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن ظان أن في الأمر محاباة، أن في الأمر استثناء، أن في الأمر محسوبية. كلا والله. استمع إلى هذه الآية، هذا الوعيد الرهيب، هذا الوعيد الشديد ممن؟ من الله سبحانه. لمن؟ لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. الله أكبر. هذا الكلام يقال للصادق الأمين محمد؟ نعم. متى؟ إذا ظلم، إذا طرد هذه الفئة. ما القصة؟ روى مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال رضي الله عنه: كنا 6 نفر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وابن مسعود وبلال ورجل من هذيل ورجلان لست أسميهما، إذ جاء المشركون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: اطرد هؤلاء عنك لا يشترئون علينا. هؤلاء الحسالة على حد زعمهم لعنهم الله، هؤلاء يجلسون معك ثم تتساوى الرؤوس بعد ذلك: يا محمد، نجلس معهم رأسا برأس. فيقابلوننا ذات يوم يقول: كنا جلوسا معكم عند رسول الله. لا، أفرد لنا يوما نحدثك وتحدثنا بعيد عن هؤلاء. قال سعد بن أبي وقاص: فهم النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء الله له أن يهم، فأنزل الله قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني إن لا إله إلا الله. بعدها يقول تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. هكذا الدنيا والأيام، فقير وغني، قوي وضعيف، شريف ووضيع، حتى يسخر هؤلاء من هؤلاء ويقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، اختصوا بالهداية والرشاد من بيننا، فتكون الإجابة من الحق سبحانه أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى. أخي الكريم تعال معي لنفترض جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه الله أن يفعل، بل نفترض جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد هؤلاء مع أن النية مبينة أن هذا ليس طردا حقيقيا وإنما هو إبعاد تأقيقي مع إفهام هذه الفئة الضعيفة أن هذا الإبعاد لاستمالة هذه القلوب القاسية لعل الله أن يهديها فتكون في هدايتهم نصرة للإسلام وعزا للمسلمين. لم يعد الأمر هذا أبدا، يكون إبعاد تأقيقي حتى نؤلف قلوب هؤلاء. ومع ذلك لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فإن الله سبحانه وتعالى توعد نبيه إن فعل أن يكون من الظالمين. فما بالك بهؤلاء الذين يستغلون ضعف الضعفاء وفقر الفقراء ليذلوهم وليعذبوهم، مع أنه من الغالب أن قوة هؤلاء وغناهم كان سببا فيه هؤلاء الضعفاء. هؤلاء الضعفاء الذين يحتقرونهم ويذلونهم كانوا سببا في غناهم وكانوا سببا في قوتهم. وبعد ذلك إذا مكن الله المظلوم من الظالم يطلب من المظلوم أن يعفو عن الظالم الذي ظلمه وأن يسامحه، وإن عاقبه بما أباح الله سبحانه وتعالى له نتهم المظلوم بعد ذلك بالظلم والقسوة. لا يا إخوتان، اسمع قول الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لا تثريب ولا عتاب ولا لوم ولا إنكار على هذا الذي ينتصر بعد ينتصر ممن ظلمه بعد ما ظلمه. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إذن السبيل على من؟ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. هذه الآيات جاءت بعد قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لاحظ أن العفو والصفح هنا جاء مع من فعل ظلما هفوة وغفلة ليس عن قصد ولا عمد، ولذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا العفو إليه أقرب. يعني رجل يتسم بالعدل ويتسم بالرحمة لكن دلت قدمه فظلم مرة، فالله سبحانه وتعالى ينتدبنا مع هذا الشخص إلى العفو. هذا الذي ظلم مرة سهوة وعن غير قصد وعن غير عمد العفو في حقه أولى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لأن ديننا أجاز إن عاقبك أحد أن تعاقبه بمثل ما عاقبك به، حتى في هذا الذي أخطأ لمجرد مرة واحدة إن أخذت حقك منه ما عليك من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون، انظر إلى الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والتجدد، فظلمهم بين واضح متجدد مستمر وبغيهم كذلك. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم. ترى هذا العذاب الأليم أين؟ متى؟ هل هو في الدنيا أم في الآخرة أم فيهما معا؟ تعال لننظر إلى آيات كتاب ربنا وأحاديث سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنعلم علم اليقين أن هذا العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة، يعني هو سيعذب في الدنيا والآخرة إن لم يرد هذه المظالم، لكن في الدنيا قبل الآخرة. أول عذاب يلقاه الظالم في الدنيا الهلاك، الهلاك، فإنه إن طالت حياته وإن انتهى أليم شديد. الهلاك محال أن يهلك المظلوم ويبقى الظالم. أحمد بن طولون مع أنه كان من سمته العدل، أحمد بن طولون هذا الذي جاءه راهب نصراني يشكو إليه ظلم قائد له، فاستدعى فورا القائد وقال للراهب النصراني كم أخذ منه؟ قال أخذ مني كذا وكذا. فطلب أحمد بن طولون أن يرد القائد مال هذا الراهب على الفور، ثم قال للراهب والله لو طلبت أضعاف أضعاف ما قلت لطلبت منه أن يرده عليك. هذا أحمد بن طولون. حدث منه ظلما ذات يوم، فأرسل له أحد رعيته خطابا، انظر ماذا قال فيه، قال ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وجبيتم الأرزاق فمنعتم، وقد علمت أن سهام الليل بالأسحار نافذة، ودعوة المظلوم إلى الله صاعدة، من قلوب أوجعتموها، وأكباد جوعتموها، وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم. اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، وجوروا فإنا لله مستجيرون، واظلموا فإنا إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فما ظلم بعدها أبدا. محال أن يهلك المظلوم ويبقى الظالم، بل إن الله سبحانه وتعالى يجعل هلاك الظالم تحت مرأى ومسمع ممن ظلمه حتى يشفي غليله. وهذا ثابت في كتاب الله سبحانه، عندما امتن الله على بني إسرائيل بأن أغرق فرعون أمام أعينهم حتى يشفي الله صدورهم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، حتى يشفي الله صدور قوم مؤمنين. بل من عجائب القدر أن هلاك الظالم غالبا ما يكون فيما تكبر به وظلم. وهذا فرعون أيضا أمام أعيننا كان هلاكه في الغرق، هذا الغرق وهذا الماء الذي كان يتكبر ويتجبر به ويفتخر به ويقول على الملأ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه. إذا ظالم استحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى ريب المنون فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه. فكم رأينا ظالما متجبرا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فلما تمادى واستطال بظلمه أناخ الصروف الحادثات ببابه، وعوقب بالظلم الذي كان يقتفي، وصب الله عليه صوت عذابه. من هذه العقوبات اللعنة، الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه اللعنة هي أكبر عقاب يقع على المرء في الدنيا، لذلك وقعت على إبليس عندما استنكف واستكبر عن أمر الله سبحانه، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. من هذه العقوبات أيضا التي تلحق في الدنيا هذه الأوصاف الذميمة التي تلحق، الخيبة، وقد خاب من حمل ظلما، الكفر، والكافرون هم الظالمون، الجحود، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، عدم الهداية، وأن الله لا يهدي القوم الظالمين، عدم الفلاح، إنه لا يفلح الظالمون، عدم المغفرة، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. من هذه العقوبات، بل هي من أشدها، أن يستجيب الله دعوة المظلوم في الظالم. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه معاذا، يا معاذ اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أبو الدرداء كان يقول إياك ودمعة اليتيم ودعوة يستنبئ ويتحقق من صحة هذا الخبر، فقال له عمر: يا أبا إسحاق، إن القوم يتهمونك بأنك لا تحسن الصلاة، حتى الصلاة لا تحسنها. فقال سعد بن أبي وقاص أحد الأخيار الأطهار: والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: هذا الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا يتحقق من صحة الخبر، وكلما دخل مسجدا يسأل عن سعد أثنوا على سعد خيرا إلا مسجدا واحدا. دخله الرجل فقام رجل من القوم وقال: أما وقد ناشدتنا الله فيه؟ فإنا نشكو منه ثلاثة أشياء. فلقل قال: إنه لا يسير في السرية، ولا يعدل في القضية، ولا يسوي في العطية. لا يسير بالسرية، ما بيسيرش مع القوم حتى لو في جهاد أو شيء، ولا يعدل في القضية، ليس بعادل، ولا يعطي بالسوية. فقام سعد وقال: هذه ثلاثتك، خذ ثلاثتي مقابل ثلاثتك. اللهم إن كان قام كاذبا وقام رياء وسمعة فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فيحكي التاريخ أن الله استجاب لسعد لأنه كان مظلوما، فما مات الرجل حتى سقط حاجباه على عينيه، كبر في السن، وهلك ماله كله، وكان يمشي في الطرقات يتغزل ويغمز البنات الجاريات الصغيرات، فكانوا إذا أنكروا عليه قال: شيخ كبير أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص. سعد شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. وأيضا في البخاري ومسلم من حديث عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد خاصمته أروى بنت أويس إلى مروان بن الحكم، إلى عبد الملك بن مروان، فجيء به إلى عبد الملك فقال: أروى بنت أويس ادعت أن سعيد بن زيد أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتصب منها أرضا. فقال عبد الملك بن مروان: هل فعلت يا سعيد؟ قال: لم أكن لأفعل بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما، شبرا شبرا، من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضيه. قال عبد الملك: لا أطلب منك بينة بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعيد: لكن لي حق، أنا مظلوم، اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت حتى أعمى الله بصرها، حتى كانت تمشي في الطرقات فلا تجد من يأخذ بيدها، فكانت تتلمس الجدر. وفي ذات يوم دخلت أرضها وكان فيها بئر، فوقعت في هذه البئر فماتت، استجابة لدعوة سعيد بن زيد هذا المظلوم. نعم إخوتاه، إن الظالم لا يفلت من عقاب الله سبحانه وتعالى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. واحد يقول: فلت الدنيا، فهلت هذه القضية؟ لا والله، ما انتهت بعد، ما انتهت الأمر. وإن فلت الظالم في الدنيا فعقوبة الآخرة تنتظره. سجن الحجاج رجلا ظلما، وكان الرجل أن يموت ولم يرى هلاك الحجاج أمام عينيه، فأرسل كتب له رسالة قال فيها: يا حجاج، مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام، والموعد القيامة، والقاضي هو الله، والسجن جهنم. مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام، والموعد القيامة، والقاضي هو الله، والسجن جهنم. ثم قال: أما والله إن الظلم بؤس، وشر الناس في الدنيا الظلوم، ستنقطع اللذاذة عن أناس أداموها، وينصرم النعيم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم يا ظلوم وإنما عند الله تجتمع الخصوم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قصة تبدأ من لحظات من سكرات الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ملائكة عندما تأتي تقبض روح هؤلاء الظالمين تهرب أرواحهم في أجسادهم. فالملائكة تستنكر عليهم وتسخر منهم أخرجوا أنتم أنفسكم. ثم في البرزخ يعرضون على النار غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الظالم يريد أن يبتدي من عذاب الله. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من عذاب يوم القيامة، لكن لن يتقبل منهم فيطلبون التخفيف. لكن يأتيهم قول الله تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا ينظرون. فيعتب بعضهم على بعض. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من القوم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وهكذا. لكن لا تنفع الندامة ولا ينفع العتاب. فالواحد منهم يحدث نفسه أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علّه يجد عند رسول الله شفاعة. لكن يأتيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا جاء يحمله يوم القيامة. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا جاء يحمله يوم القيامة. انظر: فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرع منكم: لا أعرفن أحدا منكم. عباد الله، هذا هو العذاب الأليم الذي يلقاه الظالمون في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عبد الله، قد رأيت ما حل بالظالمين وما أخبر به رب العالمين وما أخبرك به نبيك صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فبعد ذلك أتستحل ظلم أحد؟ كان الله سبحانه وتعالى أعاننا على التخلص من بعض الظالمين، فلا يحق لنا أبدا أن نرى هذا المصرع بأعيننا ثم لا نعتبر. والمسلم دائما ما يأخذ العبرة من الأحداث، والسعيد من اتعظ بغيره. السعيد من اتعظ بغيره. فلتعلم أن الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يعبأ الله به أبدا، وديوان لا يتركه الله أبدا. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك والكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والديوان الذي لا يعبأ به الله هو ظلم العبد لنفسه في معصيته بينه وبين ربه، لا يجاهر المعصية، لا يداوم عليها، لا يصر عليها، لكنه يتوب إلى الله منها، فهذه لا يعبأ الله بها. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. قال بعض المفسرين: هذه الآية تكتب بماء العين لا بماء الذهب، فإن ماء العين أغلى وأعظم من ماء الذهب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: جنات عدن يدخلونها، فشمل الدخول للأصناف الثلاثة. ومن منا لم يظلم نفسه؟ ومن منا لم تقع نفسه في خطأ عن غير قصد وعن غير عمد؟ لكن شريطة أن يتوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى من ذنبه. فديوان لا يعبأ الله به ظلم العبد لنفسه في معصيته بينه وبين ربه، يتوب منها ويستغفر الله سبحانه وتعالى منها، فإن الله يتوب على التائبين ويقبل المستغفرين ويستر عليهم بإذنه سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين. الراحمين، ديوان لا يطرقه الله أبدا وهي مظالم العباد، هذه لا يطرقها الله أبدا. لذلك من كانت لأخيه عنده مظلمة في ماله أو عرضه فليتحللها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإنك تلقى لأن تلقى الله سبحانه وتعالى بأي ذنب خلا الشرك خير لك من أن تلقاه بمظلمة عبد، أي ذنب ما عدا الشرك أهون وأيسر من مظالم العباد. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. محدش يرحمك، والله لن يرحمك بشر لو كانت عندك مظلمة، حتى أبوه أخوه ابنه زوجه في قنطرة اسمها قنطرة المظالم، ستجد من ظلمته ينتظرك هناك. من اقتطع قيد شبر بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. يبقى أحد الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، حتى لو شيء بسيط جنيه 2 جنيه، قال: ولو كان قضيبا من أراك. لو عود سواك، عود سواك ده يسوى ايه؟ يسوى عود سواك بس ده زي ترمين النهارده. وإن كان قضيبا من أراك. اخواني الكرام، من اقتطع قيد شبر، مجرد شبر، مقدار شبر من الأرض، يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدق وصيام لكنه جاء وضرب هذا وقتل هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته أخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم أخذ به وطرح في النار. رد المظالم، مظالم نوعين: مظالم مادية ومظالم معنوية. في بعض الناس يقول لك يعني المظالم فلوس، أرض، عقار، ثياب، ذهب، ليست هذه فقط، في مظالم معنوية ودي لعلها تكون أهم وأعظم من المظالم المادية. مظالم معنوية يعني احتجيت عليه في القول، اغتبته، شتمته، قذفته، وقع منك أو سخرت منه، استهزأت به، كلمة حصلت منك لأخيك ظلما، فيجب أن يسامحك فيها وأن تسترضيه، وكما ذكرته بشر في المجلس نفسه تذكره بخير وتتأسف وتعتذر. إن كان على الملأ يبقى على الملأ، إن كان في مجلس خاص يبقى في مجلس خاص، في المكان اللي وقعت فيه ينبغي أن ترد هذه المظلمة. لا تستحي، لا تستكبر، لا تستنكف مهما كلفك الأمر، فالأمر في الدنيا هين، أمر في الدنيا هين. إخواني الكرام، محال أن يتحول المظلوم إلى ظالم، محال أن يتحول المظلوم إلى ظالم، فلنعتبر بحال الظالمين وبما آلوا إليه، ولنتق الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي أهلينا وفي إخواننا وفي جيراننا. لا تظلموا ولا تظالموا، فإن الله سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. إياك ومظالم العباد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، فالمقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبلادنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا وبلادنا شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم ول علينا من يخشاك ومن يصلح أحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا من يصلح حالنا ويخشاك فينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وفق أولادنا لكل ما تحب وترضى. اللهم وفق أولادنا في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم ثبتهم وسددهم وأرشدهم لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.